الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أخي الدارس، أما بعد، في هذه المقدمة الموجزة التي هي بين يديك أذكر ما دفعني في هذا البحث اليسير الذي يتضمن رسالة عملية مبسطة وسلسة في فن علم وقواعد التجريب، والذي حثني إلى هذا العمل هي المسؤولية التي ملقاة علي، واستجابة لإخوتي طلاب الحوزة العلمية الكرام. وهذا العمل ألخصه في الأشرطة المسجلة وعلى شكل حلقات ودروس مكثفة ومفيدة من حيث الأداء في التعبير والنطق مع الأمثلة التي توجد في القرآن الكريم. وهذا البحث الموجز لخصته برواية وقراءة حفص عن عاصم ابن ابي النجود من بهدلة الاسد الكوفي، والذي اخذ القراءة من سيدنا وملاذنا ومولانا الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاة والسلام. ونحن اليوم وفي عصرنا هذا نأخذ ونقرأ برواية حفص عن عاصم، وهي أشهر القراءات وأحسنها في هذا العصر. وحفص ابن سليمان بن المغيرة الكوفي ولد سنة 90 للهجرة وتوفي سنة 180 للهجرة. وختاما نسأله تعالى آمنين أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصا وذخيرة لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وذخيرة ليوم فقري وفاقتي وليوم الذي يرفع فيه العمل الصالح، إنه سميع الدعاء. أخي الدارس، مقدمة لهذا البحث، ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا؟ التجويد لغة الاتيان بالجيد، كان تجيد الشيء مثلا، وجوضت المضغ يعني مرضت الطعام جيدا. وعند علماء التجويد علم يؤدي به إعطاء كل حفص حقه الكامل من المخرج المعين ومن الصفات والمدود والوقف والابتداء والترقيق والتفخيم ونحوهما. ما غاية علم التجويد؟ أخي الدارس، غايته هو تعلم النطق بألفاظ القرآن الكريم على ما تلقي من الحضرة النبوية الصحية. ويقولون علماء التجويد غايته صون اللسان عن الخطأ فيه ومعرفة أحوال الوقوف على آياته في الوقف والبدء، كما في تفسير هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الترتيل هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. عند ذلك تعطي حلية التلاوة وزينة القراءة. وكما أن القارئ يجب أن يزيد القراءة بأسلوبه وفنه وسليقته. ما حكم الشارع المقدس في علم التجويد؟ يقولون التجويد هو فرض كفاية ومستحب مؤكد والعمل به واجب عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين. ويقول العلامة محمد جواد الحسيني العاملي في مقدمة كتابه: هذا ما سألتموه مما لا يصح أحدا أن يجهله، ولا بد لمن قرأ أو ذكر واجبا أن يعلمه، لأن علماءنا رضي الله عنهم قد شددوا غاية التشديد على المحافظة في قراءة الصلاة على الإدغام الصغير والتشديد، حتى صرحوا أن من ترك تشديدا فيها بطلت صلاته. وفي كتاب السرائر يقول: إن إجادة القراءة وصحة النطق بالحروف توجب التقدم في إمامة الجماعة في الصلاة. قال ابن إدريس: فيقوم القوم أقرأهم، فإن تساووا فأكبرهم. لذا أن الفقهاء شددوا على ضبط القراءة وتعليم قواعد التجويد على كل حال. أخي الدارس، وبعد هذا التجهيد لعلم التجويد نأتي لنبحث أهم القواعد اللازمة والأمثال المرتبطة في فن القراءة وعلم التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخي الدارس، إليك الدرس الأول. في اللغة العربية، قال الخليل، في العربية 29 حرفا، منها 25 حرفا صحيحة لها أحياز ومخارج، وأربعة هوائية هي الواو والياء والألف، والألف اللينة والهمزة. وتلك الحروف لها مخارج يجب على قارئ القرآن الكريم تعلمها ليستخرج كل حرف من مخرجه الخاص. والمخرج هنا هو نقطة انطلاق الصوت، ولا يكون فيه إلا صوت واحد. ويعرف مخرج الحرف بأن تسكن الحرف أو تشدده وتدخل عليه همزة الوسط ثم تلغي إليه حيث انقطع الصوت كان مخرجه. ومثال على ذلك: اد، اس، اق، اقق، عب، عب، اح، اش، افا، افا، ولا يخرج منه الا صوت واحد. الدرس: ما هي حروف الهجاء وكم عددها؟ حروف الهجاء عددها 29 حرفا او 28 حرفا. هنا ملاحظة ان الهمزة والالف حرفان، لان الهمزة تأخذ محلها الكامل في حالة ادائها من المخرج. على هذا التقسيم لذا تصبح حروف الهجاء 29 حرفا. وإليك بيان حروف الهجاء كاملة. اولا اليف باء تاء فاء جيم حاء راء دال ذال راء ذاي سين شين صاد ضاد تاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو حاء حمزة ياء. بعدما انتهينا من بيان حروف الهجاء وعددها نأتي لنبحث عن باب مخارج الحروف وصفاتها. هناك مقدمة لا بأس لبيانها. قسموا الأسنان إلى أربعة أقسام، وقسموا القسم الرابع إلى ثلاثة، فالمجموع ستة. الأول الثنايا وهي الأربعة المقدمة، اثنتان من فوق واثنتان من تحت. القسم الثاني الرباعيات وهي أربعة في جوانب الثنايا الأربعة. القسم الثالث الأنياب وهي أربعة في جوانب الرباعيات الأربعة. القسم الرابع الضواحك وهي أربعة في جوانب الأنياب. كذلك الخامس الطواحن وهي اثنتي عشرة في كل جانب من جوانب الضواحك الأربعة. ثلاثة ثلاثة. القسم السادس النواجد وهي أربعة من جوانب الطواحن الأربعة، ويطلق عليه الأبراص على الأقسام الثلاثة الأخيرة. فمجموع الأسنان اثنتان وثلاثون سنا. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن مخارج الحروف التسعة والعشرين الهجاء على الأصح 17 مخرجا، وهذا على القول الذي يختاره من اختير المخارج. وهناك أقوال العلماء بأن مخارج الحروف في تعيين أعدادها ثلاثة مواهب لا بأس لذكرها. الأول أنها 17 مخرجا، وإلى هذا ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي، توفي سنة 175 للهجرة، واختاره ابن الجذري في كتاب النشخ في قراءة العشر الجزء الأول. القول الثاني أنها 16 مخرجا، وإلى هذا ذهب النحاة والقراء. القول الثالث أنها 15 مخرجا على المشهور في كتاب الرسالة الشريفة فالتليم للعامل. ونحن اخترنا في بحثنا هذا على القول الأول، وهو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي وقول ابن الجذري في كتاب النشر في قراءات العشر الجزء الأول. وإليك أخي الدارس البحث مفصلا. سبقا وقلنا بأن تعريف مخارج الحروف هو جمع مخرج، وهو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره. وإذا أراد أحدا أن يعرف مخرج الحرف فعليه أن يسكنه مع همزة الوصل أو يشدده، فحيث انقطع صوته كان مخرجه. مثال اد الثالث أدناه أي أدنى الحلق يعني أقربه مما يلي الفم وهو مخرج الغين والخاء، غين المعجمة وكذا خاءها أي خاء حروف الحجاء، وتسمى هذه الحروف الست حلقية لخروجها من الحلق، وهنا أمثلة على ذلك. مثال الهمزة أليم أليم ينأون 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 عنه من ألف شهر من ألف شهر. مثال للهاء ينحون عنه ينحون عنه مطهرين مطهرين. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر. مثال للعين أنعمت عليكم أنعمت عليكم أنعمت عليهم عليم عليم. مثال الحق حكيم حكيم حليم حاكم حاكم. مثال للعين غافر غافر. غير المغضوب غير المغضوب. من غير من غيركم. مثال الخاء من خالق من خالق. من خبير من خبير. من خير من خير. وسيأتي التوضيح في خفات الحروف مستقبلا ان شاء الله. الموضع الثالث هو موضع اللسان وله عشرة مخارج، وسنأتي بالدرس في اليوم القادم ان شاء الله ونوضح هذه المخارج العشرة. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق وكان الموضوع حول مخارج الحروف، وصلنا في بحثنا حول الحروف الحرقية الست، والآن نأتي لنبحث الموضوع الثالث حول اللسان ومخارجه. الموضوع الثالث اللسان وله عشرة مخارج. المخرج الأول القاف له من المخارج أقصى اللسان فوق حرف الكاف ويسمى غضفانيا، ويقال للقاف والكاف لحويان نسبة إلى اللحاق، وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان. ثم بعد حرف القاف بلا فاصلة من اللسان مخرج حرف الكاف، ومخرجه أسفل من حرف القاف، ويطلق على كل منهما الهوي، واللسان أعظم أعضاء النطق. المخرج الثالث هو وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى، ويخرج منه ثلاثة أحرف الجيم والشين والياء. والياء غير المادية، ويطلق عليه بالحروف الشجرية لخروجها من شجر الفم. المخرج الرابع هو من اول حافة اللسان العليا وما يليه من الاضراس العليا من الجانب الايسر وقيل من الايمن ويخرج منه الضاد تحت الصاد ولهذا يسمى الضرسية من ايسر الاضراس او يمناها والمشهور من الايمن وهذا المخرج مخرج الضاد فيه اقوال يقول العلامة الفقيه السيد محمد الجواد العامري صاحب كتاب مفتاح الكرامة المتوفي سنة 1126 للهجرة أن أهل الشام وأهل مصر ينطقون بالضاد ممزوجة بالدال المفخمة والطاء المهملة وخلفهم أهل العراق وأهل الحجاز فإنهم ينطقون بها رخوة شجرية ذات نفس وانتشار كما هو مقتضى مخرجها وهذا الخلاف ثابت على قديم الدهر وقد صنف في ذلك رسائل الشيخ علي ياسين صنف رسالة رجح فيها ضاد العراقيين والحجازيين فرد عليه الشيخ المنصوري في رسالة ألفها وكان فيما رد عليه قوله إن النطق مضاد قريبة من الضاء ليس من طريق أهل السنة المسمعة وإنما هو من طريق الطائفة المبتدعة ولعل السر في ذلك إن مصر والشامات ما أقام فيها إمام معصوم مع إحراز أهلهما عن أهل بيت الأصنام وقد سمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أصلح من نطق بالضاد فاخترعوا ما اخترعوا ويدل على المختار وجوه الوجه الأول أن الضاد على ما يقولون حرف أشد شديد لأن كانت ممزوجة من شديدين الطاء والدال مع إجماعهم على أنها من الحروف الرخوة وقد اعترف بعضهم بأن ضادهم مخالفة لقواعدهم ولكنهم أخذوها عن مشايخهم الوجه الثاني أن الفقهاء من الفريقين عرضوا لحكم من يبدل الضاد ضاء لأن الصوت فيهما ملتبس فكانت شبيهة بالطاء قال راجزهم والضاء والضاد لقرب المخرج قد يؤذنان بالتباس المنهج وقال الآخر ويكثر التباسه بالضاد إلا على الجهابذ النقادي وقال الجزري في كتابه والضاد باستطالة ومخرج ميز عن الضاء وكلها تجي وقال ابن قوم قاسم اشتد شبهه له وعسرت التفرقة بينهما واحتوج الى الرياضة التامة وقال المقدس ان اهل مكة ومن والاها من الحجاز ينطقون بالضاد شبيهة بالضاء المعجمة والمخرج المنصوص عليه للضاد ليس إلا الضاد الشبيهة بالضاء للضاد الطائية وقد جعلت العرب في خواف الشام الضاد في مقابلة الضاء وقال الجعفري والضاد أعظ في كل الحالات وفي الاستطالة خلق الخصام يعني المد الموجود فيه وقال الخليل أنها شجرية ولا يتأتى ذلك الا اذا كانت شبيهة بالضأ، لان الضأ الطائية لا تمر بشجر الفم اعني الاغراض، بل من شق الحلق اذ لا استطالة في الضاد الشامية، وانما هي في العراقية. ومعنى الاستطالة انها تمتد من حاقق اللسان الى مخرج اللام من دون ان تغرق بشق الحلق. وقد نقل شيخنا البهائي فيما نقل عنه ان ابا عمرو وابو العلاء وهو امام في اللغة قال الضاد والضاء حرف واحد ولا فرق بينهما، واقام على ذلك ادلة وشواهد، والغرض التقريب لا الموافقة. الوجه الثالث ان سيبويه فيما حكي عنه قال لولا الاطباق لكانت الطاء دالا، واذا فخمت الدال صارت رادا مصرية. ومثله ابن الجزري في التمهيد قال التاء اذا فخمت صارت طاء، والضاد المصرية دال مفخمة. الوجه الرابع من صفاتها، يعني صفات الضاد، النفخ والتفشي، ولا نفخ ولا تفشي في ضادهم، يعني الضاد الشامية والمصرية. ومعنى التفشي انتشار خروج الريح وانبساطة، ومعنى النفخ خروج الريح. ولا ريب ان الضاد العراقية يخرج معها ريح منتشرة. المخرج الخامس هو مخرج اللام، وهو ادناها، اي ادنى حافة اللسان من طرف الاسنان العليا المقدمة بعد الضاد، وهو من اقصى حافة اللسان الى منتهى طرفه، مع ما حاذاه من الحنك الاعلى فوق الضاحك والناب والرباعية. المخرج السادس هو من طرف اللسان اسفل اللام قليلا، ويخرج منه النون المظهرة ساكنة كانت او متحركة. المخرج السابع هو طرف اللسان اسفل اللام قليلا ويخرج منه النون، وهو من مخرج النون الا انه اقرب، اي ادخل الى ظهر اللسان ويخرج منه الراء. وتسمى هذه الحروف الثلاثة لثوية وذلقية، يعني من طرف اللسان. وعند سيبوي والقراء يقولون ان مخرج الراء واللام والنون واحد مخرجه. المخرج الثامن وهو من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا مصعدا الى جهة الحنك الاعلى، ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وتسمى الحروف الثلاثة نطعية، ويقال لها نطعية لخروجها من نطق اي جلد غار الحنك الاعلى وهو سقفه وثنايا الاسنان المتقدمة. المخرج التاسع وهو مخرج من بين طرف اللسان فوق الثنايا العليا والسفلى، ويخرج منه الصاد والزاي والسين، وتسمى حروف الصفير. والحروف الثلاثة تسمى أسلية لخروجها من أسلة اللسان، أي مادة منه، أي طرف اللسان. المخرج العاشر وهو من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الضاء والثاء والذال، وتسمى لثوية بالنسبة الى اللثة العليا وهي اللحمة، وهي اللحم النابت فيه الاسنان العليا لقربها منها ولخروجها من قرب اللثة. الموضع الرابع الشفتان، وهو من باطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الفاء، ولهما مخرجان هو ما بين الشفتين، ويخرج منه الواو والياء والميم، الا ان الواو بانفتاحها والباء والميم بانطباقهما، وتسمى هذه الحروف شفوية، فاء باء ميم واو. والواو غير المادية، ويقال لهذه الحروف الأربعة بالأحرف الشفوية لخروجها من الشفة. الموضع الخامس وهو الأخير، وهو مخرج الخيشوم، وهو أقصى الأنف، ويخرج منه أحرف الغنة، وهي النون الساكنة والتنوين على إدغامهما بغنة وإخفائهما، والميم والنون المشددتان ولا عمل للسان فيها، وهذا يتحكم بها الأنف فقط. ومعنى الغنة ما هو؟ الغنة صوت لذيذ يشبه صوت الغزالة أو صوت الطائر حين غياح ولدها، وهو إخراج الصوت من الخشوم، أي من ثقب الوصل من الأنف إلى الفم، ومقدار حركتين. ويلزم غن التنوين والنون المشددة والساكنة كما تغن الميم الساكنة المضغمة في مثلها أو في حرف الباء، قال في السراج القاري. ويصدق هذا القول أنك إن أمسكت أنفك لن يمكن خروج الغنة. ومثال على ذلك في سورة البقرة، ومثال النون المشدد نحو قوله تعالى:
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إنه لكم عدو مبين.
الشاهد هنا إنه، إن في ذلك، ومثال الميم الساكن المضغمة في مثلها نحو قوله تعالى:
إن كنتم مؤمنين.
الشاهد هنا إن كنتم مؤمنين، كنتم الميم الأول ساكن والثاني متحرك. مثال الميم الساكنة بالباء يجب إظهار الغنة هنا نحو قوله تعالى في سورة البقرة الآية 167:
وما هم بخارجين من النار.
الشاهد هنا وما هم بخار، وما هم بخار، الميم الساكنة تخفى. إلى هنا ينتهي بحثنا حول مخارج الحروف ومواضعها، وسنأتي إن شاء الله في الدرس الثالث لنبحث حول موضوع صفات الحروف. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليكم اعزائي الدرس الثالث، وهذا الدرس نبين فيه صفات الحروف. واعلم اخي الدارس ان لكل حرف خمس صفات، وصفات الحروف وهي الكيفيات العارضة لها عند حصولها في مخارجها، وهي على اسمين، وهذه صفات ذاتية. القسم الاول له ضد، والقسم الثاني لا ضد له، مجموعها 17 حرفا سميت لذلك لانه يجهر بها عند النطق لقوتها وقوة الاعتماد عليها ومنع النفس ان يجري معها. فحروف الجر 17، أليف باء جيم دال را زال زاي ظا طا عين غا واو قاف لام ميم نون ياء. القسم الأول الصفات التي لها ضد خمسة، وهي أولا الجهر وضده الهمس، ثانيا الشدة والتوسط وضدهما الرخوة، ثالثا الاستعلاء وضده الاستقلال، رابعا الاطباق وضده الانفتاح، خامسا الاصمات وضده الانزلاق او الاطلاق. القسم الثاني لما ليس له ضد، ثانيا والصفات التي لا ضد لها 7 صفات، وهي بالترتيب: اولا الصفير، ثانيا القلقلة، ثالثا الانحراف، رابعا التكرير، خامسا اللين، سادسا التفشي، سابعا الاستطالة. واليك الصفات توضيحها ان شاء الله. الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد، ويقولون علماء التجويد كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من الجهر والرخاوة والهمس والشدة ونحوها. الصفات المتضادة: اولا صفة الهمس، الهمس لغة الخفاء، ويقولون علماء التجويد جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفه 10، ويجمعها بيت الجذرية، فحطه شخص سكت. ملاحظة: والهمس عبارة عن الصوت الخفي الضعيف، وإنما اتصفت بها الحروف الآتية لأن الصوت عند التكلم بها تضعف حتى تنقطع، وهي مستمعة في تركيب، فحطه شخص سكت. وباقي الحروف متصف بصفة الجهر، وذلك لارتفاع الصوت حين التكلم بها. وضد الجهر، الجهر لغة الإعلان. ويقول علماء التجويد انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، وحروفه ما عدا حروف الهمس العشرة. ثانيا الشدة، الشدة لغة القوة. ويقول علماء التجويد انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج وحروفه مجتمعة في قولهم اجدت طبقك او اجد فظ بكت. وعند علماء التجويد الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة، وهناك حروف متوسطة بين الشدة والرخاوة وهي خمسة يجمعها قولهم للعمر، وإنما وصفت بذلك لأن الصوت لم ينحبس معها انحباسه مع الشديدة، ولم يجري معها جريانه مع الرخوة. مثال اقعد وباء اضرب. وضد الرخوة يعني الرخاوة، وهو إرخاء الصوت. الرخاوة لغة اللين، واصطلاحا عند علماء التجويد جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفها 15 ما عدا حروف الشدة والتوسط، سميت بذلك للينها وجريان الصوت معها حتى لامت عند النطق وضعف الاعتماد عليها، كما في سين اجلس وشين وافرش. ثالثا الاستعلاء يعني الارتفاع، واصطلاحا عند علماء التجويد ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف الى الحنك الاعلى، وانما اتفق به لان اللسان حين التكلم بها يميل الى الفوق، وحروفها سبعة يجمعها قولك اظن خف ضعف، اظن خف ضعف. وضده الاستقال، الاستقال يعني الانخفاض، واصطلاحا عند علماء التجويد انحطاط اللسان عند خروج الحرف من الحنك، انحطاط اللسان عند خروج الحرف من الحنك الى قاع الفم، ولانها حين التكلم بها يميل اللسان الى السفل، وحروفه 21 حرفا، وهي غير حروف الاستعلاء السبعة. رابعا الانطباق، الانطباق لغة الالتفاق، واصطلاحا تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الاعلى، وهي الصاد والضاد والطاء والضاء، وسميت بذلك لانطباق اللسان حين التكلم بها مع سقف الفم. الانفتاح لغة الاستراق، وهي عبارة عن الانفتاح ما بين اللسان والحنك، وخروج النفس من بينهما عند النطق بحروفه، وهي ما عدا الاربعة المطبقة، وحروف الانفتاح 24 حرفة الباقية بعد حروف الهجاء. خامسا الزلاقة من الزلق، وهو الطرف، ومعناه الطرف سميت بذلك لخروج بعضها من غلق اللسان وبعضها من غلق الشفة، اي طرفيها، وسميت مطلقة لسرعة النطق بها لخفتها. تخرج من الشفة 3 حروف: ف ب ميم، و3 حروف من اللسان تخرج وهي راء نون لام، يجمعها قولك فر من لب. والزلاق لغة حدة اللسان وقلاقته، واصطلاحا الاعتماد على زلق اللسان والشفة اي طرفيها، وضده الاصمات. وحروف الاصمات 23 حرفا، والاصمات مأخوذة من الصمت وهو المنع، سميت به لامتناع اجتماع 4 منها في كلمة واحدة، اي كل كلمة على 4 احرف او 5، يعني ان كل كلمة كانت على 4 احرف تتعبر او 5 تتسجل، وصولا لابد ان يكون فيها مع الحروف المصمتة حروف من الحروف المغلقة، لكونه رباعيا وليس فيه حرف بلاق، وهو خلاف السرعة حين التكلم، ومتصفة بصفة الإصمات لثقل الأداء بها ومنعها عن التكلم خلاف السرعة. وبهذا تنتهي صفات الحروف التي لها ضد. وإليك أخي الدارس بحث في الصفات التي لا ضد لها، وهي حروف الصفير، الحروف المتصفة بصفة الصفير وهو الصوت الضعيف الخارج عن أصل الأسنان الشبيهة بصوت العصفور وصوت الطائر. وحروف الصفير 3: الصاد والزاي والسين. ومثاله هكذا: صالحين صالحين صالحين، صابرين صابرين، الصالح الصادق الصادق. ولزاي: الزيتون الزيتون، الزاكيات الزاكيات الزاكيات. ومثال السين: السنين الساعة السماوات، الباسط الباسط، البستان الأسباب. وقف على هذا. الصفة الثانية هي القلقلة. القلقلة وهي عبارة عن تقلقل المخرج بالحروف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، وحروفها 5 يجمعها قولك عطب جد عطب جد او طبق جد او طبق جد، وسميت لذلك لان صوتها لا يكاد يتبين به سكونها ما لم تخرج الى شبه المتحرك لشدة امرها، واذا كان الحرف في وسط الكلمة كانت القلقلة صغرى، واذا كان الحرف في اخر الكلمة كانت القلقلة كبرى. اي اشد واقوى. ويقولون علماء التجريد القلقلة شدة الصياح، القلقلة اهتزاز الحرف بإمالته. وهنا نأتي بالأمثال. المثل الأول بالقاف الحق، الحق، وهذه القلقلة كبرى. مثال بالطاء الأسباق، الأسباق، هذه النبرة التي تخرج آخر الكلمة الأسباق. ومثال للباء أولو الألباب، أولو الألباب، أولو الألباب. مثال للجيم الحج، الحج، بهيج، بهيج. مثال للدال قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وهذه الامثلة كانت كبرى، القلقلة الكبرى. واما القلقلة الصغرى فهذه الامثلة اولا القاف
وما خلقنا السماء والارض باطلا،
وما خلقنا، الشاهد هنا، هذه القلقلة الصغرى. مثال للطاء
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا،
الشاهد هنا ويطعمون، ويطعمون. مثال للباء
بل عجبت ويسخرون،
الشاهد هنا بل عجب، عجبت، عجبت. وهنا مثال للدال
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد جاءكم،
الشاهد هنا ولقد، ولقد. وهنا نتلو عليكم الآيات التي اختص بهذه الأحرف. في سورة قاف الآية 7 نحو قوله تعالى
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج،
وفي آية 8 نحو قوله تعالى
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
تبدأ هذه قلقلة صغرى، وذكرى لكل عبد منيب، عبد قلقلة صغرى، منيب قلقلة كبرى.
ذلك يوم الخلود،
قلقلة كبرى للدار. انتهينا من الصفة الثانية، وسنبحث الصفة الثالثة في الدرس الرابع ان شاء الله، والسلام عليكم.